بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع أهداف العبادات ومقاصدها ومقاصدها والغاية التي يراد التوصل إليها من خلال تشريع العبادات. من الطبيعي أن نتحدث قبل ذلك عن أن خلق الله سبحانه وتعالى للكون هو خلق هادف، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أن هذا الخلق كان لغاية ولم يأتي عبثا، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قد لا يعرف الإنسان تمام الغاية من خلق هذا الكون، وقد يعرفها بالكامل، وقد يعرف جزءا منها، ولكن على كل حال خالق هذا الكون، مكون هذا الوجود، أخبر أن هذا الخلق وهذا الكون جاء لغاية ومن أجل هدف. بل إن نفس الكون في أجزائه، التأمل فيه وفي نظامه البديع وفي دقته في الصنع، لا بد أن ينتهي بالإنسان إلى أن هذا الخلق، إلى أن هذا الكون لا يمكن إلا أن يكون هادفا. لذلك الذين يتفكرون ويتأملون في هذه الكائنات وفي دقائقها وعجيب صنعها ودقة خلقتها، ينتهي بهم الأمر إلى ما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، أنهم يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الكون لم يخلق باطلا، لم يترك سدى، المفروض أنه ينتهي إلى غاية. هذه الغاية بالنسبة إلى الإنسان إما الجنة وإما النار، لذلك يستعيذ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يستعيذون بالله عز وجل من أن يكون مصيرهم إلى النار. هذا الكون إذن خلق من أجل غرض، من أجل غاية، من أجل هدف، لهذا لا يمكن أن يترك المخلوقون سدى. ما دام كل المخلوقات خلقت لغاية ومنها هذا الإنسان، فلا بد إذن أن يكون هناك تكليف، صاحب الغاية لا بد أن يضع برنامجا. الذي لا يمتلك غاية لا يحتاج إلى برنامج. الآن لنفترض أن طفلا عمره سنتان أو 3 سنوات يعبث في مجموعة من الألعاب، يحرك هذا من هنا وذاك من هناك ويرفع هذا ويضع ذاك، لن ينتهي إلى نتيجة محددة، لأن أقصى غايته هو اللعب. أما الذي له غاية، لنفترض حتى إذا كان طفلا مميزا يريد أن يصنع من هذه المكعبات بيتا مثلا، لا بد أن يكون له برنامج، لا بد أن يسير على طبق مسار معين ينتهي إلى تركيب هذه الأشياء في صورة منزل، في صورة طائرة. هذا الكون بما فيه من مخلوقات، ما دام مخلوقا لهدف ولغاية، وأعلى مخلوقاته هو هذا الإنسان، أعظم مخلوقات هذا الكون هو الإنسان، على أنه صغير في جرمه وفي حجمه. وقد ينسب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هذا بيت من الشعر من ضمن أبيات: أتحسب أنك جرم صغير، الجرم يعني الشيء ذو الحجم، وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الإنسان الذي جعله الله ووصفه بأنه مخلوق في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وعندما أتم خلقته وجعل الروح فيه قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان الذي هو أعظم مخلوق وأشرف مخلوق وأعقد مخلوق أيضا على صغر حجمه لا يمكن إلا أن يكون قد خلق من أجل غاية وهدف ولأجل غرض. أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الغرض بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو وقفنا قليلا عند الآية المباركة وتحدثنا عن هذا التركيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحديثنا حول الإنس فعلا، هذا التركيب يختلف عن القول خلقت الجن والإنس ليعبدون إذا كان هناك نفي ثم استثناء، هذا يدل على قوة التأكيد وعلى الحصر. ما خلقت الجن والإنس لشيء معناها إلا لشيء واحد وهو أنهم يعبدون. العبادة لها معاني متعددة ولها شمولية. يعبدون العبادة هي غاية التذلل مع الطاعة والحب، العبادة هي هكذا غاية التذلل مع الطاعة والمحبة من قبل العابد للمعبود. فإن الإنسان من الممكن أن يذلل في أشد درجات الذل ومع ذلك لا يكون عابدا. ظالم يأتي فيذل إنسانا بقوته ويقهره بسلطانه، ولكن هذا الإنسان الذي ذل لأجل ذلك الظالم لا يكون عابدا، لأن العبادة شنو؟ تريد طاعة مع محبة، يمكن حتى يطيع ولكن جبرا وقسرا، هذه ليست عبادة. العبادة ذلة مع طاعة مع محبة من قبل المعبود، من قبل العابد للمعبود. فإذا هذه هي غاية خلق الإنسان أن يكون عابدا. نفس هذه ليعبدون فيها نوعان كما ذكر بعض المفسرين من العبادة. ليعبدون عبودية قسرية وجبرية، ويعبدون عبادة اختيارية طوعية. يعبدون عبادة عبودية قسرية جبرية، هذه كل المخلوقات. الله سبحانه وتعالى قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب، هذه السماء بما فيها، تلك الأرض بما فيها من مخلوقات عاقلة غير عاقلة، كلها في موقف عبودية لله عز وجل. موقف عبودية يعني شنو؟ يعني معتمدة على الله، متكئة على الله، مجبورة على أن تتبع النظام الذي وضعه الله لها. هذه عبودية مطلقة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هذه عبودية جبرية. لا تستطيع لا الشمس أن تغير مسارها باختيارها، ولا القمر أن يغير مساره، ولا الليل يسبق النهار، ولا النهار يسبق الليل، ولا الأفلاك تنزل ولا هي تصعد، ولا الشجرة تمتنع عن النمو، ولا النخلة تمتنع في قدر الله عز وجل أن لا تعطي ثمرها. ما تقدر تقول في يوم قررت مثلا الخلاصة اللي في بيتكم قررت هالسنة ما أعطيك شيء، لا، هي مقصورة على ذلك إلا إذا كان من أصل خلقتها هكذا. لا سبيل لها لأن تقرر أو أن تختار، هي عبد، السماء عبد والأرض عبد وكل المخلوقات عبد لله عز وجل بعبودية قهرية جبرية لا تمتلك تغييرها. في بدنك، نفس بدنك أيضا أعضائك هي عبد لله قهرا، قلبك يعمل ضمن منطق العبودية، يتحرك مو بإرادتك. طيب، أنت تتنفس ليس بإرادتك أيضا، لو أردت أن توقف تنتهي. هذه العمليات هي عمليات عبودية وطاعة قسرية لله عز وجل، هذا كل الكون ومنه الإنسان. وأكو هناك عبادة اختيارية اللي هي المقصودة هنا كما عليه أكثر المفسرين، وهي العبادة الطوعية، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان أمورا وترك له الاختيار في أن يفعل أو أن يترك، قال له صلي ولم يجبره على الصلاة، هو بإمكانه أن يوفق فيصلي لله، وأن يهتدي فيصوم لله وهكذا، وبإمكان ذلك البعيد أن يعصي ربه ويتمرد على أوامره. هاي عبادة اختيارية، هاي ما فيها قسر، ما فيها شاء الله أنه أنت لازم تعبده، لا، هذا باختيارك. خلقة البشر بل والجن إلا ليعبدون، هذه العبادة الطوعية الاختيارية. ثم يقول كأنما العبادة أي نوع من التقديم للمعبود، الاستجابة للمعبود. عادة إذا إنسان طلب من شخص شيئا واستجاب له، إما ينتظر تكريم، إما ينتظر ثمن أو ما شابه ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليش أنا ما أحتاج إلى كل هذا؟ إن الله هو الرزاق الذي يحتاج إلى رزق الغير وطعام الغير وثناء الغير وتكريم الغير، هو المحتاج. أما المعطاء الرزاق فلا يحتاج، اللي يحتاج إلى تكريم حتى يقوي نفسه يعني ضعيف، ليش ما مدحوني، ليش ما أثنوا علي، ليش ما شكرني، أنا سويت لكذا وكذا، اشتغلت إلى حتى كلمة شكرا ما قال إلي، هذا معناه أنا عندي شنو، ضعف وخلل ونقص، أحتاج إلى أن أرممه بشكر الغير وتقدير الغير وثناء الغير. الله يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة، هو الذي يعطي القوة لغيره، لا يحتاج إلى ثنائك ولا إلى حمدك. أما بعد، يقول أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله قد خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه ما يحتاج إلى هذا. ولذلك أنت وأنا نعترف بعد الصلاة: اللهم إن هذه صلاتي صليتها شنو؟ لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، ولكن تعظيما وإجابة لما أمرتني به. فإذا صار عندنا الكون هادف، الخلق هادف، البشر والجن خلقوا من أجل العبادة، العبادة قد تكون عبودية قسرية يشترك فيها كل المخلوقات والإنسان، وقد تكون عبادة اختيارية إرادية، هذه الإنسان يقدر يختار. أحيانا في نفس البيت، في نفس البيت واحد مطيع واحد شنو؟ عاصي، واحد مصلي وآخر تارك للصلاة، هذا اختار العبادة وذاك لم يختر العبادة. طيب، فهذا إذن غرض خلق الإنسان هو أن يكون عابدا لله، رح يتبين بعدين تفاصيل العبادات وما شابه ذلك. العبادات التي طلب منا ليعبدون ضمن برنامج، مو ليعبدون أي عبادة بأي طريقة، وإنما بنظام معين ببرنامج خاص. وهذا معنى ما يقوله فقهاؤنا وفقهاء الإسلام عموما، أن العبادات توقيفية. توقيفية يعني شنو؟ يعني غير متروكة لاقتراحات الإنسان. إجا واحد مثلا يقول أنا أريد أن أعبد ربي بطريقة اليوغا الهندية، عندهم هذه الطريقة من التأمل، يقعد لك بشكل معين ويركز نظره وفكره على نقطة خاصة. طيب، يقول لك هذا نوع من أنواع العبادة، أنا أريد أن أعبد الله، أن أعبد الله بهذه الطريقة. أو شخص آخر لنفترض يأتي ويقول أنه أنا أريد أن أعبد الله من خلال الموسيقى، لأنه عندما أستمع إلى الموسيقى تحلق روحي إلى أن تلتقي بالله، فهذا نوع من أنواع العبادة. أو أريد لنفترض أن أعبد الله من خلال ممارسة الرقص، الرقص هو طريقة مثلا من تخلي الجسد والاستبطان في الروح، وهذا ما يصنعه بعضهم، شايفين قسم من هؤلاء الدراويش وكذا، يقول لك هذا نمط من أنماط العبادة. طيب، هذه الأنماط ليست عبادات، لأن العبادات ليست اقتراحية وإنما هي توقيفية بنظام معين بطريقة معينة. احنا هذا نقول ليش؟ لأنه أصلا أكو هناك تيار، تيار العرفان المنفلت عند بعض العرفاء، اللي يقول لك هذه الصور وهذه الأشكال توقف وتصلي وما أدري كذا وتركع وتسجد، هذه عبادة العوام، أما عبادة العارفين شيء آخر، هي التأمل والتفكر، ما يحتاج أن واحد يصلي. أما العبادة الحقيقية مثلا هي الفناء في الله عز وجل، ما يحتاج إلى صيام وكذا، لا، هذا كلام لا معنى له ولا صحة فيه. العبادات برنامج دقيق محدود توقيفي لا يقبل بغيره. ولذلك إذا أحد إجا وقال كما يقول بعضهم إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكي يقول أن العبادات أيضا هي هكذا طريق، من بعضهم يقول هكذا طريق من طرق العبادة الصلاة، وطريق آخر هو الموسيقى. طريق من طرق العبادة تقدر تستخدم ذاك وتقدر تستخدم هذا وتستغني عن ذاك، تقدر تصوم هذا طريق من طرق العبادة، وتقدر أيضا ترقص وهذا طريق من طرق العبادة ما يحتاج تصوم. طيب لا، هذا كلام لا صحة له. إذا صار لنا فرصة راح يصير عندنا وقفة عند هذا الكلام، إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لأنه من الأفكار المشتبهة التي راجت في الثقافة العامة عند قسم من الإسلاميين، وأنه أساسا هذا ما إله أصل. طيب، وإذا كان ما يؤخذ على إطلاقه فهو خاطئ حتما، يمكن يكون صحيح إذا كان بمعنى وخاطئ إذا كان بمعنى آخر. وعلى أي حال، هو لا هو آية مباركة ولا حديث شريف، قول قاله بعض العرفاء ثم تم تناقله. على كل حال، فإذن العبادات هي توقيفية ليست اقتراحية، برنامج محدود دقيق جدا. السفر صلاة بشكل معين ما مقبول غيرها، في الحضر شيء آخر. من شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر ما يجوز إليه أن يصوم، لا يقبل منه الصيام. مو أنه نقترح عليه كذا، لا، لا يجوز له، فعدة من أيام أخر. وإذا صام وهو مريض مع علمه بالمرض واشتداده لو صام وأنه منهي عن الصيام، صومه غير صحيح، يحتاج أن يصوم يوم آخر. لو صام وهو مسافر وعالم بالسفر حكما وموضوعا ما يفيده، يحتاج أن يصوم يوم آخر. طيب، هناك برنامج دقيق في الأمر العبادي مو اقتراحي. طيب، هذا البرنامج العبادي له أهداف وله غايات وله أغراض. إذا صار عندنا الكون خلقه هادف، لأنه هادف فيحتاج أن نعرف من صاحب التكوين ما هو هدفه. قللنا ليعبدون، العبادة قسمان، العبودية جبرية وعبادة اختيارية. العبادة أيضا ليست اقتراحات، وإنما هي توقيفية، وإنما هي برنامج محدد. هذه العبادات لها أغراض ولها غايات، ولذلك شرعت في ديننا الإسلامي بل في سائر الأديان. ومن هنا نتحدث عن قضية تشريع العبادات. أولا نتحدث شيئا ما عن غايات العبادات، أهداف العبادات وتشريعاتها. أكو بعض الغايات غايات كلية لكل العبادات، وهناك غايات وأهداف تفصيلية، كل عبادة معينة لها غاية ولها غرض ولها هدف. أولا الغايات الكلية للعبادات، خلينا نوضح ملاحظة قبل ذلك، أن على الإنسان، تفتوا إلى هذا جيدا، أن على الإنسان أن يعبد ربه حتى لو لم يعرف غاية العبادة، بل حتى لو تصور أنه لا غاية فيها. لنفترض جدلا أن الصلاة ما إليها غاية، ما إليها غرض، ما فيها فائدة، ما فيها منفعة. نفترض ذلك، وإن كان فيها كل الفوائد، بس لو فرضنا ذلك، مع ذلك يجب على الإنسان العبد أن يصلي وأن يطيع ربه بغض النظر عن الفوائد المترتبة على عبادته. أنت أيها الإنسان مخلوق لله، مملوك لله، منعم عليه من قبل الله، لولا نعمة الله عليك لكنت شيئا غير مذكور. ذاك الإنسان ربما راح باعتبار أنه من جملة سائل المنوي التالف، لم أصلا من نسيا منسيا لا أحد يذكره. هذا الإنسان ربما كان جزءا من دم الدورة الشهرية بعدما لم يلتقي بها الحويمن، خلاص أصبح بويضة تالفة. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وعلي وعلى أهل الوجود وعلى البشر بأن خلقهم ولم يكونوا شيئا مذكورا. كان من الممكن أن نبقى أعداما إلى الأبد، كنا أمواتا أعداما، فأحيانا الله، فأوجدنا الله، فخلقنا الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك الخلق بداية النعم. اقرأوا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة: رزقكم الله وإيانا حج بيته الحرام. كيف يعدد الإمام عليه السلام نعم الله على الإنسان منذ بداية خلقته إلى أن أنعم الله عليه بالهداية إلى طريقه: كفلتني الأمهات الرواحم، وألبستني الرياش، وسلكت بي طرق المعاش، وغير ذلك. طيب، هذا خلق الإنسان. طيب، الإنسان اللي مخلوق بهذه الطريقة ولم يكن شيئا مذكورا، وكان من الممكن أن لا يكون، هو عبد لله عز وجل، الله أمره صلي، ما إلى حق أن يسأل يفيدني هالصلاة أو ما يفيدني، أنا ربك أقول لك صلي، حتى لو لم تستفد من ذلك شيء، أنت مأمور بمقتضى قانون المالك والمملوك والخالق والمخلوق أن تستجيب لله عز وجل، حتى لو تصورت أنه ما فيها فائدة. قسم من الناس يقول: أنا ما قاعد أشعر بأن الصلاة قاعدة تفيدني، بأن الصوم قاعد يفيدني، حتى لو تدري ما فيها فائدة يجب عليك أن تصلي، إلا أن تكون خارجا من سلطان الله وخارجا عن نعمة الله، وأن لا تتنفس الهواء الذي خلقه الله، وأن لا تشرب الماء الذي خلقه الله، وأن لا تستمتع بالشمس التي أشرقها الله، وهكذا. في هذه الحالة أهلا وسهلا. فإذا كقاعدة أصلية، حتى لو فرضنا جدلا وهو غير صحيح أن العبادات ما فيها فائدة، مع ذلك يجب على الإنسان أن يعبد ربه، لأن هذا مقتضى قانون العبودية والربوبية. الله خلقك ورباك وأنت عبد داخر لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، يجب عليك أن تعبد ربك، على أنه الفوائد التي جعلها الله سبحانه وتعالى في العبادات لا حد لها ولا حاصر. يعرفك ويعرف ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل وريدك، فوضع لك برنامجا نافعا لك يصعد بك إلى أعلى المدارج. أولا، هذه العبادات تحقق غرض خلقة الإنسان وحياته. في الآية المباركة قلنا أول شيء نفى ثم استثنى، ما خلقت إلا. فكأنما الغرض الوحيد لوجود هذا الإنسان هو عبادة ربه، إذا حققه هذا الإنسان يعني عمل غرض وجوده. العبادة تحقق غرض حياة الإنسان، هذا أهم شيء. تجيب إليك مثلا مدير شركة، تعطيه مبلغ طائل، تقول له أنا أريد منك هدف واحد، شركتي هذه الآن ميزانيتها 1,000,000 ريال، أريدك تحركها خلال 5 سنوات بحيث يصير ميزانيتها 5,000,000. إذا نجحت في هذا فأنت مدير ناجح وتستمر ويانا، ما نجحت مع السلامة. لما يجي بعد 5 سنوات يقول لك تفضل هذه ميزانية الشركة صارت 5,000,000، تقول له نعم حققت هدف مجيئك وغرض وجودك في هذه الشركة، أنت مدير ناجح وأنت تستحق البقاء. فإذا إجى وحقق النصف تقول له أنت نصف فاشل. إذا ما حقق شيء ما زاد تقول له برا اخرج. هذا الإنسان إذا حقق غرض وجوده في هذه الحياة وهو العبادة، فكأنما صنع ما الذي يريده الله منه، وإذا لم يفعل ذلك كلا. هذا أمر أول. أمر الثاني، العبادات تحقق للإنسان أن يكون عزيزا بعبادة الله، بينما غيره ذليل بعبادة الآلهة المتعددة. هذا الإنسان يحصل ضغط من شهواته وأهوائه إلى الدرجة التي يصبح عبدا للهوى ويصبح إلهه هواه. حقيقة قسم من الناس يتمثل فيهم قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يقتل من أجل أن يحصل على الشهوة الجنسية، يكدح ليل نهار من أجل أن يشبع بطنه من الحرام، يعتدي على الآخرين، يمزق العوائل، يمزق الصداقات، يقطع الأرحام. من أجل ماذا؟ من أجل شهوة بطن وشهوة فرج وسمعة ومدح وما شابه ذلك. هذا الذي يقوده في حياته كلها هو هواه، هو شهواته، هو رغباته. هذا إنسان متعدد الآلهة، هذا عبد لعشرة آلهة، لعشرين إله، بينما ذلك الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يستعز بعبادة الله وحده لا شريك له، فترى حياته مستقيمة على منهاج الله عز وجل، يصبح كبيرا، يصبح عزيزا، يصبح عظيما، كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا. ليش كفاني عزا أن أكون لك وحدك عبدا؟ لأن غيري عبد شهوته الجنسية وعبد شهوة البطن وعبد زوجته وعبد سلطانه، وهي عبد أمت وعبدة زوجها، وهذا عبد للأثاث وذاك عبد للرياش وهذا عبد للطعام. قد تجد بعض الناس عشرات الآلهة تحركه، تنتهي به أحيانا إلى الموت. كم من الناس ماتوا وهلكوا من أجل شهوة جنسية، كم من الناس ماتوا من أجل أن يحصلوا على مقدار زائد من المال، هذه آلهة بالنسبة لهم. أنت بحمد الله تتمثل خطى أمير المؤمنين عندما لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تشعر إلا بالافتقار إليه في الدعاء: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. أنا كل ما أزداد فقرا إليك يا رب أنا غني، كل ما أزداد حاجة إليك تذلل خضوع إليك يا رب أنا أكون عزيزا وقويا وكبيرا. بينما ذاك الذي يستغني عن الله في زعمه، ذاك الوقت شنو؟ يروح إلى عباد الله، يروح إلى السلطان الظالم، يروح إلى الجاهل الذي لا يعطيه إلا زيادة في الجهل، يطلب من جاهل أجهل منه أن يغير حاله، يطلب من جاهل كما هو في حال المشعوذين وأمثالهم، قل تعال هذا يعطيك أن تنجب، يعطيك بعد ما كنت عقيم، هذا المشعوذ يعطيك الأولاد، ذاك يعطيك الرزق، هذا يخلي زوجك يحبك، هذا يخلي عدوك ما أدري ينتهي، هذا يخرب حياة من هم معادين إليك. طيب، بينما هذه كلها جهالات وضلالات، الإنسان عزته عندما يقوم في صلاته فيقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أنا ما عندي حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. عندما يتوجه إلى ربه هنا يستغني عن بقية الآلهة، الضغوط، المؤثرات. هذا واحد. ثاني من غرض العبادة، العبادة تجي تقول لك أنت في هذا المكان لله وبالله عز وجل، لا تتوجه لا يمين ولا شمال إلا لله. والأمر الثالث هو السمو الروحي للإنسان. الإنسان أيها الإخوة أيتها الأخوات ليس بدنا وليس جسدا وليس أعضاء فقط ظاهرية، الإنسان روح عطشى للقاء ربها، نفس تواقة إلى الإطمئنان. الإطمئنان وين تلقاه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الروح وين ترتاح؟ ترتاح عند خالقها الذي خلقها، قل الروح من أمر ربي. هذه الروح عندما تلتقي مع خالقها في جوف الليل بمناجات، بدعاء، باستغفار، بتوجه، تتخلص من هذا الجسد وحاجاته، شقد يتخفف الإنسان، يرتاح. وما أعظم لذة الروح في قبال لذة الجسد والبدن. هذه الأمور تحققها العبادات بشكل عام، تحقق غرض الإنسان وخلقته في أنه تتجلى فيه العبادة لله إلا ليعبدون، غاية خلقته هنا تحصل. أيضا العبادة لله عز وجل تبعد العبادة لغيره، والطاعة للآلهة المتعددة والشهوات المتكثرة لصالح الإله الواحد، وتسمو بروح الإنسان إلى حيث خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل كلي. وأكو عندنا أمور تفصيلية في العبادات، غايات تفصيلية، كل عبادة تركز على جانب. صيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. قوة النفس تسوي، قوة الإرادة تسوي، لذلك أنت تتقي المزالق والمهالك. صلاة تجي لماذا؟ حتى تكون دائما ذاكر لله، وأقم الصلاة لذكري، يعني لأجل ذكري، على أحد التفاسير، وهي الصلاة كلها ذكر، قولها ذكر، فعلها ذكر، سجودها ذكر لله، ركوعها ذكر لله، آياتها ذكر لله عز وجل. فكل عبادة من العبادات، وسوف نتعرض إليها في الأثناء في الأيام القادمة، فيها غاية وغرض تفصيلي لهذه العبادة، وهي في الإطار العام تحقق ما ذكرنا. لعل سائلا يسأل ويقول إحنا هذا الكلام طيب، ولكن نرى قسم من الناس عندهم عبادة، عندهم صلاة، صلاة جماعة أول الحاضرين فيها، طيب الصوم صائم، بقية العبادات يقوم بها، ولكننا لا نرى لذلك أثرا في سلوكه، يعني هذه العبادات ما قاعدة تحقق غرضها. هذا المصلي في أول صفوف الجماعة مثلا ظالم لأهله، معنف لزوجته ولابنته، مانع عنها طريق الزواج على سبيل المثال مع حاجتها ووجود الكفر، وهذا ظلم. طيب ذاك الإنسان الصائم سارق لميراث إخوته ومحتجب لأموال أخواته، فهو ظالم سارق، كيف تقولون أن العبادات تحقق هذه الأمور؟ طيب الجواب على ذلك أن العبادات تحقق هذه الأغراض في النفوس القابلة لها. زين، أرض قابلة للزراعة، أنت تجي تزرعها، تحط البذرة وتسقي هذه الأرض، تنبت الشجرة. بس إذا كانت هذه الأرض أرض سبخة، فهل أنت تعاتب البذرة ليش ما أنبتت؟ لو تعاتب الماء ليش ما أنشأ الشجرة؟ ما تعاتب لا البذرة ولا الماء، وإنما تعاتب ماذا؟ هذه الأرض السبخة. هذا الإنسان إذا نفسه نفس غير مهذبة، نفس حاقدة، نفس ظالمة، نفس جائرة، طيب هذه العبادات قد لا تؤثر فيه ذلك التأثير المطلوب. هذا واحد. الأمر الآخر، وهو أيضا من جهة أخرى إشارة إلى هذا المعنى، أحيانا أنت عندك مكان وسخ بمقدار مثلا شبر من القذارة والنجاسة، هذا يحتاج إلى لنفترض دلوين من الماء تصب عليه يطهر ويزول الاتساخ، صحيح؟ ولكن إذا لا سمح الله كان الشيء كثيرا، هل يكفي فيه دلو أو دلوين؟ لا، يحتاج شيء أكثر. أحد العلماء كان يقول بظرافة، عندنا في الرواية والقاعدة الفقهية الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. الماء قسمان، قسم مي قليل مثل ماء الإبريق، مثل ماء القدر، طيب ما كان أقل من كر، طيب الكر يسمى ماء كثير مثل البانيوات مثلا، بانيوات اللي 3 أشبار ارتفاع في طول في عرض، طيب هذه تعادل كرا في الغالب. هذا الماء القليل أي شيء يسقط فيه من النجاسة يتنجس على طول، عندك في قدر صفرية حسب التعبير مي طاح فيها قطرة بول خلاص تنجست هذه الصفرية. طريقة تطهيرها أن توصلها بماء جار، ماء كثير، توصل الهوز من الحنفية إلى هذا القدر خلاص يطهر بعد ما تفتحها عليه، توصله بالماء الكثير. المي القليل بمجرد أن يسقط فيه نجاسة يتنجس على طول. الماء الكثير مثل البانيو عندك ووقع فيه قطرة بول طفل مالك مثلا بال في ذلك البانيو، هذا لا يتنجس إلا إذا بلغ، إلا إذا تغير لون الماء بالنجاسة أو تغير طعمه أو تغير رائحته، آنئذ يصير نجس. وأما إذا لم يحصل ذلك كما هو الغالب مقدار قطرة بول أو شوية ما تغير إليها بانيو كامل فما يتنجس. عندنا هالقاعدة، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. أحد العلماء الظرفاء كان يقول وإذا بلغت النجاسة قدر كر لم يطهرها شيء. هذا إذا باني نجاسة غائط ماذا شيء طهر هذا؟ أكو بعض النفوس لشدة ذنبها وكثرة تجاوزاتها على الشر تتحول إلى قدر كر من القذارة، شيء طهر هذا؟ هذه صلاة وصلاتين ما تكفي، يحتاج إلى 24 ساعة يصلي وصوم يلا يلا يطهر هذه النفس. فمثل ما عندنا هالمثال الخارجي نجاسة قليلة يكتفي لها بدلوين من الماء ويتطهر، لكن إذا صار أكثر يحتاج كر. أما إذا كان نفس الكر هو نجاسة بعد لا يمكن تطهيره. طيب بعض النفوس هكذا عند من الحقد، عند من البغضاء، عند من الذنوب ما ملئت به نفسه، هذا ما تأثر فيه بحيث تغير الصلاة اليومية، هذا يحتاج يصلي إليه مو صلاة 51 فقط، وإنما طول وقته لازم يصلي هذه الصلوات لعلها تؤثر فيه وتغير فيه. ولذلك وجدنا بعض هؤلاء الناس الذين مارسوا المنكر بأبشع صوره كانوا يصلون ولكن مع ذلك لم يؤثر فيهم. ليش؟ لأن هذه النفوس كانت من القذارة، كانت من القباحة إلى درجة مو بس الصلاة تحتاج إليها، تحتاج إليها كر من الصلوات حتى تغيرها. طيب الذين كانوا في كربلاء أمام الإمام الحسين عليه السلام تتصور ما كانوا يصلون؟ كانوا يصلون طبعا، حتى إذا إنسان بين قوسين، حتى إذا إنسان كان عنده الأعمال الباطلة هم يجب عليه أن يصلي. ليس صحيحا من يقول أنه هاي الصلاة إذا ما تمنعك عن الفحشاء والمنكر إذا لا تصلي أحسن، لا غلط، يجب أن تصلي. حتى لو صليت الآن وبعد شوية راح ترتكب المنكر، طيب يجب عليك أن تصلي الآن وأن لا تفعل المنكر فيما بعد. لا تقل لأحد أبدا أما تصلي عدل وتلتزم بأوامر الصلاة وتصير قوش آدمي ولا لا تصلي أحسن إليك، هذه فتوى كاذبة وخاطئة وقد يكون الإنسان محاسب عليها. أما تصوم وتلتزم بباقي الأشياء لا تصير سارق ولا لا تصوم، من قال لك أنت تجي تفتي إلى أنه لا تصوم ولا تصلي؟ هذا حرام عليك أن تفتي له هذا المعنى، هذا واجب مكانه ذاك واجب مكانه. النصيحة الأفضل إليه ماذا؟ يقول لك كل ما زادت النجاسة يحتاج المي تزيده أكثر. كلما كانت الخباثة الداخلية أكبر تحتاج إلى شنو؟ عبادات أكثر حتى تغسلها. هذا التوجيه الصحيح. الذين كانوا في كربلاء كانوا هالشكل صلوا، بس هالمقدار من الصلاة ما كان كافيا لتطهير تلك النفوس التي ملئت بطونهم، كما في الخبر ملئت بطونهم من الحرام. هذا يحتاج له شقد يشتغل على نفسه حتى يطهر. الصلاة هذه تؤثر بمقدار، لكن حجم القذارة هناك حجم عظيم جدا. وإلا الصلاة تعين، الصلاة يستمسك بها، واستعينوا بالصبر فسر بالصوم، والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في أزماتك، في مشاكلك، في قضاياك، في تغيير نفسك، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. هذول المصلون يمنعون هذا التأثير الطبيعي من الهلع والجزع والبخل والخوف على الأموال. إذا مصلي المفروض يمنع عنه. في مواقع الشدة المفروض أن هذه الصلاة ترفع الإنسان إلى مستوى المقاومة، ولذلك تمسك بها سادتنا وقادتنا في أروع صورها وفي أكثرها كمية. حتى كان الإمام زين العابدين عليه السلام، ومعروف لقبه زين العابدين لكثرة صلاته وعبادته، وكان معروف بهذا اللقب قبل مجيئه إلى هذه الدنيا، لأنه وارد خبر عن رسول الله محمد. ورد فيه ذكر الإمام باسم زين العباد. هذا الإمام زين العابدين ينقل عنه الإمام الباقر عليه السلام أنه كان يقوم الليل عامة ليلته، يعني أكثر وقت في الليل في العبادة، حتى إذا كل وتعب قال لابنه الباقر: بني علي بصحيفة جدك علي بن أبي طالب. فيأتي الإمام الباقر بصحيفة الإمام أمير المؤمنين إليه، فينظر فيها مليا، ثم يلقيها متضجرا ويقول: أف، من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ هذول الأئمة، هذول إلا ليعبدون، هذول القادة والقدوات. احنا إذا ننظر إلى حال أولئك وننظر إلى حال أنفسنا، حقيقة لازم نبكي على أنفسنا. كم ركعة الله العالم شلون نصليها، بأي توجه، ومع ذلك أحيانا نمن على ربنا بها، نعتبر روحنا مؤمنين أطياب عباد الله، ويا ما يقول القرآن وعباد الرحمن، كل واحد يتصور هذا هو أنا نفسي، هذا عباد الرحمن. طيب ذاك وين وأنا وين؟ لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على منهاجهم. هذه صلاة، وصلاة أخرى بجانب جسد مقطع في كربلاء، استعانت بها زينب سلام الله عليها على ما حدث عليها. شنو حدث على زينب عليها السلام؟ لو أنت تفكر بس في ذهنك هذا الأمر، يوم العاشر قامت زينب سلام الله عليها صباح ذلك اليوم وجلة، خائفة، لأن القوم تكاملت عدتهم 30,000، وهي عدها هالعدد من النساء والأطفال. طيب، وبعد ساعات تعلم أن مقتضى القاعدة أن هؤلاء يذهبون إلى رحاب الله شهداء، ولازم يقع كل الحمل عليها، والطرف الآخر عدو فاتك لا يرقب إلا ولا ذمة في عيال رسول الله. هاي أول الصبح، شوية مرت ساعات وإذا بخبر ابنها محمد أنه قتل في المعركة، امرأة عمرها حوالي 55 سنة الآن تخبر في هذا المكان أو ترى ولدها قتيلا بيد أعدائه. طيب الأمهات الله يفرج عن المكروبين جميعا، بعض الأمهات إذا اعتقل إليها ابن ليلتين ما تقدر تنام، فكيف ترى ابنها قتيلا شهيدا؟ هذا أول كسرة. بعدين بدأ الحبل، علي الأكبر راح وطلعت خارج الخيمة تصيح وولداه وابن أخياه، ما التفتت إلا بقية أبناء أخيها العباس أبي الفضل أيضا لحقهم، وآخر الأمر رأت رأس الحسين على رمح طويل ورأت بعينيها صدره تدوسه حوافر الخيول. هذا كل المشاهد مرت عليه. هسه اقعد ارتاحي الآن، خلص انتهت المعركة. قال الزمن لا، هلموا بالنيران، فأحرقت الخيام وبدأ مشوارها تلقطها الطفلة. وذي هذه الطفلة وتلك الطفلة وهذه هذه المرأة الساكل وتلك المرأة الفاقد، لا حول ولا قوة إلا بالله. زينب شنو عندك معتصم تعتصمين به؟ انحدرت في جوف الليل إلى حيث جنازة أخيها الحسين، مقطوع الرأس، محطم الأضلاع، جلست عنده. شو تسوين هناك؟ الخبر ينقل الشيخ النقدي في كتابه يقول عن زين العابدين: ما تركت عمتي زينب صلاة الليل حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، لكن صلت من جلوس لأن قدميها لا تحملانها، وجلست تبث أخاها أحزانها. خويا إلي ياك جيت بهدوة الليل أسبل دمي وقع بالعويل، تميل الرزايا منين ما ميل، وتعثر تعثر بين المشاتيل. خويا أنا علي الليل هوت وانا غريبة وما لي احد بإيمان، يا ياب القلب يضمن يد ابن والد العباس ما ريا يد، والحسين هل عندي مدى. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.